خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم وأزكى التسليم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يعلمنا فيه ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما إنه عليم حكيم. جاء هذا المجلس رغبة من الإخوة الفضلاء في هذا الجامع المبارك، نظرا لإقبال شهر رمضان وكثرة الأسئلة عن الزكاة. وقد رأيت أن يكون الحديث عن الزكاة مركزا في مستجداتها المعاصرة وقضاياها النازلة وما يكثر السؤال عنه من الناس، وسيسبق ذلك إن شاء الله حديث عن أهم القواعد المؤثرة في الزكاة، لأن تصور مثل هذه القواعد يعين الدارس والمهتم بهذه الفريضة العظيمة، يعينه على فهم كثير من أحكامها. وعندما نقول نوازل الزكاة فنحن نريد بالنوازل الحوادث والمستجدات التي تحتاج لبيان الحكم الشرعي. والزكاة كما لا يخفاكم فريضة من فرائض الإسلام، فقد بني الإسلام على خمس، ومن ذلك إيتاء الزكاة، وقد قرنت بالصلاة في 28 موضعا في كتاب الله تعالى، مما يدل على أهميتها وعظم شأنها. ولذا جاءت الأحاديث بالتغليظ على تارك الزكاة والتشديد في شأنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أو مني دماءهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. والحكم الشرعية من هذه الفريضة كثيرة، وقد أجملتها آية في كلمتين، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ففي هاتين الكلمتين إجمال للمقاصد والحكم الشرعية في هذه الفريضة العظيمة. ولذلك من أهم هذه الحكم والمقاصد التعبد بالامتثال لله سبحانه وتعالى بأداء ما فرض، ومنها أيضا شكر نعمة الله تعالى، وذلك أن المزكي قد اغتنى بما آتاه الله جل وعلا، فشكر ذلك في ماله أن يخرج منه إلى من كان محتاجا إليه. ثم إنها أيضا الزكاة تطهر المزكي من الذنوب، تطهر المزكي من الذنوب كما قال تعالى: تطهرهم. وكل واحد منا يحتاج إلى هذا التطهير، فهي نوع من التوبة والتقرب إلى الله، كما أنها تطهر المزكي من الشح والبخل. فلا يخلو إنسان من حب المال كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما ولربما بخل به، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فلذلك كانت الزكاة مطهرة للمسلم في هذا الجانب، كما أيضا هي تطهر مال المزكي. فلا يخلو مال من شيء من المشتبهات أو ربما المحرمات والمكدرات، فكانت الزكاة مطهرة لهذا المال كما أنها تطهر قلب الفقير من الحسد والحقد والغل على الغني، لأنه يرى الغني قد تقلب في هذه الأموال، فإذا كان لا يصله من ذلك شيء تولد في نفسه من الحسد والحقد ما كان ربما داعيا إلى البغضاء والعداوة، فكانت الزكاة مطهرة في هذا الجانب. ولذلك قال تعالى تطهرهم، فما أبلغ هذا الوصف الرباني الذي شمل أنواع التطهير المذكورة وغيرها. كما هي أيضا من مقاصدها أنها مواساة للفقير، فالفقير لا شك يحتاج إلى ما يواسيه، حيث تنقصه كثير من الحاجيات بل ربما الضروريات، والغني ربما تقل عنده تلك الكماليات فحسب. ولذلك هي في حقيقة الأمر كما إنها تواسي الفقير وتصحح وتصلح له شأنه، هي أيضا تجعل هناك نوعا من التوازن بين الفقير والغني، بحيث إن الفقير يكون قادرا على ضرورياته وحاجياته، والغني يتخفف شيئا من كمالياته، فيكون هناك نوع من التقارب ولو كان هذا التقارب معنويا. وهي أيضا تحقق الضمان الاجتماعي والكفالة لمثل هؤلاء المحتاجين. أول ضمان اجتماعي أنشئ في عام 1941 بالميلادي، وكان ذلك في دول الغرب، ثم تطور هذا الضمان، ويعتبرون نشأة الضمان في ذاك العام 1940 أو 41 وعفوا لم أعادلها بالهجري، ولكننا نقول إن أول ضمان اجتماعي كان عند فرض الزكاة، لأن الزكاة هي أمثل أنواع الضمان الاجتماعي وأفضلها إغناء وإعطاء، لأن الذي فرضها وقسمها هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، بل هي أفضل من سائر أنواع التأمين، ولا مقارنة بينها وبين تلك الأنواع التي لا تخلو من غرر وخطر. فالتأمين مثلا لابد للمؤمن أن يدفع قسطا من المال، وكذلك لا يؤمن له إلا بقدر ما دفع، وغير المشترك لا يناله شيء من هذا، وربما أيضا يدفع هذا القسط ولا يحتاج إليه لعدم حصول الضرر أو الخطر، بينما بخصوص الزكاة فهي لكل المحتاجين ولا يشترط لهم أن يدفعوا شيئا، وتغطي احتياجاتهم الهامة بلا استثناء ولا تخصيص. ولذلك كانت حقا هذه الفريضة من أعظم الفرائض وأجلها، وكانت ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام. استأذنكم بعد هذا أن ندخل في شيء من القواعد والمقدمات التي نحتاج إليها في كثير من المسائل، كي لا نكررها أثناء استعراضنا للأموال والنوازل الزكوية. أولا، الأصل في المال هل هو الزكاة أو عدم وجوب الزكاة؟ الراجح في هذا وهو قول جماهير العلماء أن الأصل في المال هو عدم وجوب الزكاة، الأصل في المال الذي عندك عدم وجوب الزكاة، وإنما تجب الزكاة إذا دل الدليل على أن هذا المال من الأموال الزكوية واستكمل فيه ضوابط وشروط الزكاة كالنصاب والحول ونحو ذلك. هذه القاعدة مهمة، لأنها ستفيد في كثير من الأموال التي حصل الخلاف فيها بين الفقهاء، وهذه القاعدة كما ذكرنا هي قول أكثر أهل العلم، وذلك لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فإذا قلنا إن الأصل في المال الزكاة فمعناته كل واحد منشغل ذمته بكل مال لديه يجب أن يزكيه، بينما إذا قلنا الأصل براءة الذمة فذمته بريئة حتى يدل الدليل على وجوب الزكاة كما ذكرنا بضوابطها الشرعية. ثم إنه أيضا العبادات بشكل عام ومنها الزكاة الأصل فيها الحظر، ومعنى ذلك أنها لا تشرع إلا بدليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعناه إنه كل ما يحدث ويكون ويستجد فلا بد لحكمه من الوقوف على النص الشرعي الذي يشتمل عليه، وإلا فإن اعتبار العبادة من غير دليل هو نوع من شرع ما لم يشرعه الله جل وعلا، كما قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم إن من الضروريات حفظ المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الحديث. وهذا دال على أنه لا يجوز الأخذ من هذه الأموال التي يحرم على المرء الاعتداء عليها إلا إذا جاء الدليل الدال على مشروعية ذلك. ثم إن عددا من أحكام الزكاة تدل على مثل هذا المعنى، وهو إن الأصل في الأموال عدم الزكاة. ومن هذه الأدلة مثلا الأصول المؤجرة. الآن إذا المرء عنده مثلا نفترض عقار يؤجره، فإنه إنما يجب عليه أن يزكي ماذا؟ الأجرة، لا يزكي العقار نفسه، لا يزكي الأصل العقاري. ولو كان الأصل في المال الزكاة لقلنا يزكي أيضا العمارة وأجرتها، ما يدل على أنه كما ذكرنا إنما توجب الزكاة فيما دل الدليل عليه. وأنا هنا أؤكد على أنه إذا قلنا أن الأصل في المال عدم الزكاة لا يعني إلغاء فريضة الزكاة، وإنما يعني ألا نقول بزكاة شيء من الأموال المستجدة إلا بدليل يدل عليها، سواء كان هذا الدليل نصا أو قياسا، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. من أيضا القواعد المهمة في شأن الزكاة إن الزكاة تثبت بالنص من الكتاب والسنة والإجماع، تثبت أيضا بالقياس. نعم، الزكاة تثبت بالقياس، وإن كانت من العبادات ويظن البعض أنه لا قياس في العبادات، والصواب أن القياس يجري في العبادات كما يجري في المعاملات، وهو قول أكثر الأصوليين والعلماء، إلا أن ذلك لا يكون في عبادة لا يعقل معناها، وإنما لا بد أن يكون في العبادات التي تعرف الحكمة منها ويعرف مقصدها، كما أن هذا لا يكون في إنشاء عبادة لم تكن مشروعة، وإنما في تفاصيلها كما سأبين. وهذا الكلام على إثبات القياس في العبادات دل عليه عموم أدلة المثبتين للقياس. القياس جاء كنص كدليل من الأدلة، سواء كان في المعاملات أو العبادات، ولا دليل على التخصيص. كما أنهم يقولون بأن خبر الواحد وهو يفيد الظن يثبت به حكم العبادة، فكذا القياس وهو يفيد الظن يثبت به حكم العبادة أيضا. إذا تقرر جواز إجراء القياس في العبادات فهو يجوز أيضا في الزكاة من باب أولى. ولهذا أمثلة كثيرة عند الفقهاء، منها مثلا أصول السائمة. الآن السائمة اللي هي بهيمة الأنعام إذا ماتت ولها نتاج، الأصل أن الزكاة تكون في الأصل والنتاج. طيب إذا مات الأصل، يعني ماتت الأم، فهل يجب الزكاة في النتاج؟ قالوا: نعم، يجب الزكاة في النتاج. ومن أدلتهم قياس هذا النتاج على الأصل، يعني قياس المولود على والدته بجامع اكتمال الحول والنصاب في كل منهما، فأجرى الفقهاء في مثل تلك الحالة القياس، وهذا موجود عند كما ذكرنا جمهور الفقهاء. كذلك مثلا ما يتعلق بالخيل السائمة، فمن قال بزكاتها فإنه قاسها على بهيمة الأنعام، وهذا دال على مشروعية القياس كما تقدم وذكرنا، والأمثلة على هذا في حقيقة الأمر كثيرة، ويعني لعلي أجاوزها وأشير هنا إلى أن من منع القياس في العبادات كالحنفية فإنهم قد أكثروا استعماله في الزكاة وفي غيرها، مما يدل على رجحان هذا القول عمليا وأيضا نظريا. ثم إن القياس أيضا في غالب المسائل ليس حاسما في الاستدلال، فهناك أدلة عادة أخرى، وإنما يكون هو كالمؤيد لها. والزكاة يعني هي من العبادات التي لها أحكام خاصة قبل أن تكون يعني مجرد أداة اقتصادية تعالج أوضاعا طارئة، ولذلك ينبغي مراعاة أحكام العبادات فيها من التوقيف والابتداع وتحريم، ومن التوقيف والاتباع وتحريم الابتداع. ثم إنه أيضا ينبغي هنا عند الكلام على مثل هذه المسألة وهي القياس في العبادات أن نشير إلى أن القياس يجب أن لا يترتب عليه إنشاء عبادة مستقلة، فإيجاب الزكاة في مال لم يثبت فيه دليل معتبر كإيجاب صلاة سادسة، فضلا عن أن من القياس ما لا يمكن إجراؤه في العبادات مثل ما يتعلق بنصب الزكوات، لأنها مما لا يعقل معناها ولا يدرك سبب تحديدها، فالقياس فرع تعقل المعنى ومعرفته. أنتقل بعد هذا إلى قاعدة ومقدمة ثالثة، وهي أنه لا زكاة في مال إلا بنية من مكلف، لا زكاة في مال إلا بنية من مكلف، وذلك لأن الزكاة كما ذكرنا عبادة، ولا تصح العبادة إلا بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهذا يكون في حق الكبير والصغير، ولذلك الأصوب أن نقول لا زكاة في مال إلا بنية من غير أن نقيده بمكلف، لأن الراجح أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، في مال الصغير والمجنون عند أكثر أهل العلم. من أيضا المسائل والقواعد أنه لا تجب الزكاة إلا بملك نصاب وحولان حول، فأما ملك النصاب فيختلف من مال لآخر، والأموال الزكوية عند الإطلاق أربعة: أولا بهيمة الأنعام الإبل والغنم والبقر، وثانيا الحبوب والثمار وهذان محل إجماع، وثالثا النقدان وهي أيضا محل إجماع، ورابعا يراد بالنقدان الذهب والفضة وما كان في حكمها، ورابعا عروض التجارة، ورابعا عروض التجارة وهي محل توافق عند أو اتفاق عند أكثر الفقهاء، أو قال بها أكثر الفقهاء ولم يخالف فيها إلا الظاهرية. إذن عندنا أربعة من الأموال الزكوية، وقد استجدت كثير من الأموال، سأشير إن شاء الله تعالى إلى شيء منها في هذه الأزمنة المعاصرة. قلنا الحبوب والثمار ويراد به الخارج من الأرض، وتقييده بالحبوب والثمار كما سيأتي الإشارة إليه، لأنه ليس كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة، فالفواكه مثلا تخرج من الأرض لكنها عند جمهور العلماء لا تجب فيها الزكاة، ومثلها ما يسمى أيضا على سبيل المثال جوز الهند، المانجا، نفس الكلام، هذه كلها مما إذن هي في كل ما يكال ويدخر، لما سأبينه إن شاء الله تعالى بعد قليل في الكلام على الحبوب والثمار ومستجداتها. بالنسبة لهذه القاعدة، وهي إنه لا يجب إلا فيما ملك نصابه، النصاب كما قلنا يختلف من مال لآخر. فالنصاب مثلا في الحبوب والثمار هو 5 أوسق، 5 أوسق، والوسق يعادل كم؟ 60 صاعا، فالمجموع 300 صاع، وسيأتي معادلة هذا بالمقاييس الحديثة إن شاء الله تعالى. ولدينا أيضا النقدان، والنقدان وهما الذهب والفضة، النصاب فيهما في الذهب ما يعادل 20 دينارا، وهو الآن بالموازين الحديثة 85 غراما، إذا بلغ الذهب 85 غراما زكي. والفضة تعادل 595 غراما. عروض التجارة أيضا نصابها يعني في حكم نصاب النقدين، هل تكون في حكم نصاب الذهب أو الفضة أو في الأقل منهما أو في غير ذلك، هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد هذا إلى الحول، أنه قلنا أنه لا تجب الزكاة إلا في مال يعني ذا نصاب، في مال ذي نصاب وقد حال عليه الحول. الحول يراد به هنا السنة الهجرية والقمرية، وليس الحول أو السنة الميلادية. والأصل في وجوب زكاة الحول قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد اتفق الخلفاء على ذلك وانتشر العمل به، وهو في حقيقة الأمر ما يمكن معه من استلماء المال وكثرته وزيادته، ويتحقق به الرفق بالغني ومواساة الفقير. وقد استجد في هذا الزمان ما يتعلق بالحول الشمسي وهو الميلادي، حيث إن أكثر الشركات تحسب زكاتها بالحول الميلادي. والراجح في هذا الأمر وجوب احتساب الزكاة بالحول القمري، وذلك لأنه هو الذي خوطبنا به شرعا، وهو الذي ترتبت عليه الأحكام، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الهلال علامة على بداية الشهر ونهايته، وهذا يكون معه ثبوت الأحكام وترتبها. وكذلك قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم إن الاعتداد بالحول القمري أسهل ويتفق مع يسر هذا الدين، ويمكن لجميع الناس معرفته، وهو معلق كما لا يخفاكم بالرؤية. وقد أفتت اللجنة الدائمة عندنا في السعودية بأن السنة المعتبرة في إخراج الزكاة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا بالأشهر غير القمرية. وذهب بيت الزكاة الكويتي، وهو أيضا من الجهات المتخصصة علميا في أبحاثي ودراساتي ونوازل الزكاة، إلى محاولة التوفيق بين القولين، يعني بين القول القائل بعدم جواز احتساب الزكاة بالحول الميلادي، وبين القول القائل بالجواز، وإن كان كما قدمنا القول الراجح هو اعتبارها بالحول الهجري القمري لا بالحول الميلادي، إلا أنهم قالوا: إذا تعسر بسبب ربط الميزانية، ميزانية الشركة والمؤسسة بالسنة الشمسية، أحيانا بعض الشركات ترتبط بشركات أخرى خارجية أو نحو ذلك، ويصعب تحويلها إلى سنة هجرية، فإنه والحالة هذه قالوا يجوز مراعاة السنة الشمسية وتزاد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون النسبة عندئذ بدل أن تكون 2.5 يعني تكون 2.575، فتزاد هذه الأيام التي تقدر ب10 أو 11 يوم، فبدل أن تكون 2.5 اللي هو 500 تصير 575 تقريبا. والحقيقة عند التأمل يبدو أنه يعني الخلاف بين الاتجاهين يكون أحيانا أشبه باللفظ، لأن الجميع متفقون على اعتبار الحول القمري، إذا استثنينا من قال بجواز الحول الشمسي وهم قلة. فإذا كان ذلك كذلك فإنه عندئذ يحتسب الحول القمري وتثبت الزكاة عند انتهاء السنة الهجرية، ثم الأيام الباقية يعتبر تأخيرا للزكاة، وقد يكون من قبيل التأخير اليسير للحاجة، فيغتفر إذا شق إخراجها إلا على وفق السنة الميلادية أو الشمسية. من القواعد أيضا والمقدمات، وهي المقدمة الخامسة، إنه لا زكاة في مال إلا بملك تام. تقدم اشتراط ملك النصاب، وملك النصاب لا يكفي في إيجاب الزكاة، فقد يملك المكلف أو المسلم نصابا لكن هذا الملك ناقص غير تام، هذا الملك ناقص غير تام. فما المراد بالملك التام؟ المراد بالملك التام هو قدرة المالك على التصرف بالمملوك حالا أو مآلا، والتمكن من تنميته واستثماره، بمعنى أن يملك العين والرقبة، فهناك عين وهي المملوك نفسه، وهناك رقبة يسمونها والمراد بها التصرف. فإذا كان يملك العين والتصرف بها، ولو كان هذا التصرف مقيدا بحسب رغبته هو كما في ديون التقسيط ونحوها، فإنه عندئذ يكون ملكا تاما. فأما إذا لم يكن ذلك كذلك، بمعنى كان لا يستطيع التصرف مطلقا ولا يستطيع تنمية هذا المال، فإنه والحالة هذه يكون المال في حقه مملوكا ملكا ناقصا. ولهذا الحقيقة أمثلة منها ما يسمى بالمال الضمار، يعني المال المسروق أو المغصوب أو الضائع أو نحو ذلك من أنواع المال التي لا يستطيع مالكها التصرف والانتفاع بها ولا تنميتها، فهو وإن ملكها لكن هذا الملك ناقص، وعليه فإنه لا يجب عليه أن يزكيها إذا وجدها بعد سنين، لا يجب عليه أن يزكيها إذا وجدها بعد سنين. وهذا المعنى هو من أسباب الخلاف في زكاة الديون، فمن قال بعدم وجوب زكاة الدين المؤجل فقال لأن الملك فيه غير تام، لأن الملك فيه غير تام، فالدائن وهو الذي يجب عليه إخراج الزكاة لا يستطيع في حقيقة الأمر أن ينتفع من هذا الدين الذي له على غيره لأنه مؤجل، وبالتالي فإنه عندئذ ملكه عليه غير تام، فلا تجب زكاته. وهذا قال به عدد من الفقهاء، ومنهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم من قال بل تجب زكاته لأنه يتمكن من الانتفاع به في المستقبل، وإذا كان هذا المال أيضا ينمى ويستثمر فإنه عندئذ يكون قد استنمى فيزكيه بناء على أن ملكه عليه تام. إذن تلاحظ أنه ضابط الملك التام هناك تفاوت في تطبيقه، هناك تفاوت في تطبيقه، ولذلك كان هذا التفاوت مؤثرا في القول بالزكاة من مسألة لأخرى. ومما يدل على اشتراط كون الملك تاما قوله تعالى: خذ من أموالهم، فنسب الأموال إليهم، وهذا لا يكون إلا لمن كان ملكه على ماله تاما. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فوصفهم بالغنى، والغنى لا يكون إلا مع ملك تام، إذ لا قيمة لمن كان بينه وبين ملكه ما يمنعه من التصرف فيه أو تنميته، فلا يسمى عندئذ غنيا. ولأن الزكاة تمليك للمستحقين، والتمليك فرع عن الملك المعين، وهذا التمليك فرع عن الملك لمعين، فغير المالك لمعين لا يمكنه التصرف فيه، والتمليك المطلق للغير.